أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 65 بعد 200 بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب الوالي العادل. بدأ الشيخ هذا الباب بقوله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومن القرآن إلى السنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو وما ولوا. رواه مسلم. نأتي إلى الشرح. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه القيم العظيم رياض الصالحين في باب الوالي العادل: والوالي هو الذي يتولى أمرا من أمور المسلمين الخاصة أو العامة، حتى الرجل في أهل بيته يعتبر واليا عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والعدل واجب حتى في معاملة الإنسان نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، أي لزوارك الزائر لك، لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالعدل واجب في كل شيء، لكنه في حق ولاة الأمور أوكد وأولى وأعظم، لأن خلاف العدل إذا وقع من ولاة الأمور حصلت الفوضى والكراهة لولي الأمر حيث لم يعدل. ولكن موقفنا نحو الإمام الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل أن نصبر على ظلمه وعلى جوره وعلى استئثاره ببعض الحقوق، طالما أنه مسلم يحكم فينا بشرع الله عز وجل، ولم نر منه كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، ذلك أن الفتنة شديدة حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى الأنصار رضي الله عنهم بقوله: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ذلك لأن منازعة ولي الأمر يحصل بها الشر والفساد الذي هو أعظم من جوره وظلمه. ومعلوم أن العقل والشرع ينهى عن ارتكاب أشد الضررين ويأمر بارتكاب أخف الضررين إذا كان لابد من ارتكاب أحدهما. هذا حول العنوان. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى آيات وأحاديث، منها قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية، والعدل واجب والإحسان فضل وزيادة فهو سنة، وحسبه أن يذكر قول الله تعالى، قال الشيخ: وحسبته أن يذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا في الباب ينبغي أن يذكر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله كان سميعا بصيرا. ب الباء مرققة، بصيرا. فالعدل من الوالي لا يفرق بين الناس، لا يجور على أحد، ولا يحابي غنيا لغناه، ولا قريبا لقرابته، ولا فقيرا لفقره، ولكن يحكم بالعدل، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجب على القاضي أن يستعمل العدل مع الخصمين ولو كان أحدهما كافرا، يعني لو دخل كافر ومسلم على القاضي فإن الواجب أن يعدل بينهما في الجلوس والكلام والملاحظة بالعين وغير ذلك، لأن المقام مقام حكم يجب فيه العدل. وإن كان بعض الجهال يقول: لا، قدم المسلم، نقول: لا يجوز أن نقدم المسلم، لأن المقام مقام محاكمة وعدل، فلا بد من العدل في كل شيء. ولئن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: وحسبت الشيخ يذكر هنا آية كذا وكذا، فقد ذكر هذه الآيات في أبواب سبقت، لأن الشيخ يأتي إلى الباب فيخصص، يعني مثلا الكلام هنا عن الوالي الكلام هنا في باب الوالي العادل. طيب، سبقه كلام في باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم، فذكر آيات أخرى وأحاديث مرتبطة بالباب، بل وسبقته أبواب أخرى. إذن فالأمر من هنا تتعدد الآيات أو تتنوع، وأحيانا يذكر الحديث في الباب وربما أشار إليه في الباب الذي يرتبط به ويتصل به وهكذا. فهذا السر في أنه يذكر هنا آيات ويذكر آيات أخرى في باب آخر له صلة بذات العنوان أو ذات الموضوع. فالكلام هنا عن باب الوالي العادل هو جزء من كل في باب الكلام عن ولاة الأمور وما ينبغي عليهم. وذكر هذه الآية التي هي آية عظيمة من سورة النحل رقم 90، هذه الآية سبحان الله العظيم فيها ثلاثة أوامر وثلاثة نواهٍ. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه الأوامر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته كان إذا سئل إلى ما تدعو يا أخ العرب أو يا أخ قريش، أذكر هنا أن وفدا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا ثلاثة إخوة وكانوا عظماء قومهم وسمعوا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يدعوهم، فسألوه إلى ما تدعو يا أخا قريش، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم ثلاث آيات من سورة الأنعام المعروفة بالوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، ألا وهي: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قالوا: وإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فقرأ عليهم قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقالوا: والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخا قريش. سبحان الله، مكارم الأخلاق جمعها ربنا في آيات قليلة، ثلاث آيات في الوصايا العشر، وكنت قد جعلتها بفضل الله تعالى منهاجا دعويا أخطب بها وأحاضر، ثم جعلتها كتابا أسميته الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. لو كان معنا أخونا الشيخ علي الآن لأنزل الرابط، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه يا رب العالمين. وموجود الكتاب على قناتي على التليجرام كتيب، لكنه يعني مركز يعني ما شاء الله هذه الوصايا العشر. ثم نجد آية كهذه الآية في ثلاثة أوامر وثلاثة نواهي اشتملت على الأخلاق. الأخلاق: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإذا بالأعراب يقول: لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخا قريش أو أخا العرب. سبحان الله، هذه مكارم الأخلاق. طبعا هذه الآية تحتاج إلى وقفات مطولة. فضل الله أيضا كنت قد جعلتها موضوع خطب، الحديث عن العدل كفريضة والإحسان كفضيلة وإيتاء ذي القربى هذه الأوامر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. تخيل بمجرد تدبر هذه الآية يمكن أن ينصلح حال المجتمعات، تدبرها مع العمل بها. طبعا العدل، كلنا يحتاج إلى العدل، كلنا يتمنى أن يرتشف من العدل رشفة مثل هذه. بسم الله، رشفة واحدة من العدل تحول دون كثير من الظلم. رضي الله عن فاروق الأمة عمر، كان إذا ذكر عمر ذكر العدل، وإذا ذكر العدل ذكر عمر. وكان سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه يكثر من ذكر عمر، فكان يغيظ الظلمة، الله طمالكم، لأنهم حاسين بالظلم، حاسين أنهم ظلمة، فكان الحديث عن عمر يعني يؤذيهم، حسوا أنه ده كلام من التعريض بهم. لغاية لما واحد فيهم: أنا بترسم خط عمر. في إيه ترسم خط عمر إزاي وإنت اللي قلت أنا بترسم ومثل الأعلى كمال أتاتورك مثلا يعني؟ وبظل الحديث عن بناء 50 كنيسة يقول لك أنا بترسم خط عمر. أيام لكن بنبكي عليها الآن. ثم إن الله عز وجل يقول: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا هو العدل؟ لا، ما هو العدل فقط، العدل في أعلى درجاته يسمى القسط. العدل في أعلى درجاته يسمى القسط. ولذلك إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضى عادلا فإن أبا بكر كان مقسطا. القسط العدل في أعلى درجاته. أما الحجاج مثلا فقد كان قاسطا. واللغة جميلة في فرق بين قاسط ومقسط. ولذلك هنا الآية: إن الله يحب المقسطين. طب في سورة الجن: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وفي معاملتنا مع أهل الكتاب غير المقاتلين وغير الحربيين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. شوفوا العظمة، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وكنا منذ أيام قليلة بنشرح آية البر الجامعة التي هي جماع أعمال الخير، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، العدل في أعلى درجاته. ابتليت الأمة بمثل الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان يحارب العلماء ولا يريد لأحد أنه ينكر عليه وكذا، على الرغم أن له حسنات، لكنه كان ظالما، وقد أجمعت الكلمة على ظلمه وعلى أنه كان يستسهل القتل. ففعل أمورا جعلت سعيد بن جبير ينكر عليه وهو في المسجد، ولازم يكون في حد يعني يعمل كده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهى فقتل. سيدنا سعيد بن جبير عمل كده، الإمام الجائر دلوقتي الحجاج بن يوسف الثقف، قال كلاما في المسجد. الزبانية اللي هم بسموهم الدبابيس، يسموهم العصافير، يسموهم زي ما بسموهم، نقلوا الكلام للحجاج أن سعيد بن جبير في المسجد قال في حقك كذا وكذا، يعني ينتقده. راحوا هؤلاء أعوان الظالم، فأتوا بسعيد. أعوان الظلمة دول ظلمة، لأنه ما كان مثلا للحجاج ولا أمثاله أن يأتي بسعيد، لكنه هو أمرهم هاتوا سعيد فخذوه. كان في فترة من فترات الناس لا يتركون عالمه، العالم راح عند الحاكم هم وراه، والكلام ده حصل لغاية سيدنا العز بن عبد السلام لما طرده الأمير أو الحاكم، خرج فخرج الناس وراءه، فاضطر الحاكم أنه يرجع العز بن عبد السلام سلطان العلماء. بسم الله، فلما راح سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه عند الحاكم عند الظالم هذا الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان يعني واليا على العراق في الوقت اللي كان فيه مروان بن الحكم أمير المؤمنين على المسلمين قاطبة، وكان الأمير المؤمنين بيحكم العالم آنذاك، لأن الدولة الإسلامية سيطرت على العالم كله، ما كان في فرس ولا روم ولا شرق ولا غرب، كله تحت إمرة المسلمين. والحجاج بن يوسف الثقفي على العراق. مهم محل الشاهد، لأن القصة طويلة مش هقولها كلها. الحجاج بن يوسف الثقفي بيسأل سعيد بن جبير ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير، قال أنت شقي بن كسير، قال أمي أدرى باسمي منك، ماذا تقول في يا سعيد؟ قال أقول فيك إنك عادل قاسط،
عادل قاسط. الناس اللي سمعوا الدرس مع سعيد وهو يقول هذا الحجاج ظالم وينبغي الوقوف في وجهه وينبغي كذا وكذا وكفاه جورا وظلما، سمعوا العبارة الجديدة إنك عادل قاسط، فراحوا يهمهمون مع بعض. معقول سعيد بن جبير اللي كان يقول كذا وكذا في المسجد الآن ينافق الحجاج ويقول عادل قاسط؟ فسمع الحجاج همهمته، قال يا قوم أتظنون أن سعيدا يمدحني أو ينافقني؟ والله لقد قال في قولة قصم الظهر، أنه يقول إنك عادل قاسط. أما قوله إنك عادل فقد عنا بها قول الله تعالى والذين كفروا بربهم يعدلون. وأما قوله قاسط فقد أراد بها قول الله عز وجل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أليس كذلك يا سعيد؟ قال بلى قاتلك الله ما أفهمك، يعني اللي ما فهمهوش العامة أنت فهمته. طبعا كان الحجاج في اللغة والبلاغة يضرب به المثل، قال قاتلك الله ما أفهمك، هو ده المعنى اللي أنا قصدته. واستمرت القصة يسأله كذا وكذا لغاية لما قتله، وظل بعدها الحجاج في حالة يرثى لها وهو يصرخ بالليل وبالنهار مالي ولسعيد بن جبير حتى مات. فإذا قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، القسط منتهى العدل والمقسط هو العدل، وأما القاسط فهو الظالم الجائر الكافر والعياذ بالله. نأتي إلى السنة. بدأ هذا الباب باب الوالي العادل بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبدأ بالإمام العادل، إمام عادل. وأنا كان من ضمن الخطب اللي كنت بقولها وأنا في الاستقامة في ميدان الجيزة وأنا في شبابي آنذاك، يعني قبل 30 سنة أو أكثر، 35 يمكن، فبقول خدتها من سيدنا الشيخ كشك بصراحة، يعني مش مني يعني. فبقول بدل ما ربنا يكرمنا بإمام عادل ابتلانا بعادل إمام. أنا رحت جابر بن حيان طبعا اللي هو أمن الدولة على حس إن أنا قلت هذه الجملة، وبعدها اتمنعت من مسجد الاستقامة اللي عدت أخطب فيه من سنة 79 ل 99، 20 سنة ما بين خطبة في الشهر ودروس أسبوعية. المهم حسبنا الله ونعم الوكيل. فشوف يعني احنا بدل ما ربنا يكرمنا بإمام عادل ابتلانا بعادل إمام، زي ما في الفترة دي ومن قبل هذه الفترة كانت في مدرسة المشاغبين. مدرسة المشاغبين دي النهاردة بالضبط لها ما يزيد على نصف قرن، لأن أنا كنت طالب في الإعدادية وكنت بتفرج على مدرسة المشاغبين. لو قلنا الكلام ده من سنة 72-73 ودينا في 2023 يبقى دي 50 سنة، نفس الفترة اللي عدت على حربنا مع اليهود 6 أكتوبر 73، واللي أعلن فيها السادات أنها آخر الحروب، وقد كان إلى يوم الناس هذا. لكن يترى اليهود تركوا الحروب أو تركوا الفساد؟ ما هم بيعملوا مع أخواننا في غزة وفي فلسطين وفي المسجد الأقصى وفي الضفة، يعني ما بدا لهم. ولولا ما إنه في شيء من المقاومة كان اليهود عملوا كتير، واللي بيعملوه بالسلم أكتر من اللي بيعملوه بالحرب. بس مين واخد الباله؟ مين واخد الباله؟ خربت العراق بالحروب، والآن بالفتنة بين السنة والشيعة، واللي عملوا بشار في سوريا، واللي دلوقتي اللي بيعملوه أهل إيران بنشر التشيع في سوريا، ومن وراها روسيا. طب ومصر دي مالها؟ دي بتستوي على نار هادية. زمان في مؤتمر اتعمل سنة 1917، يعني قبل أكثر من 100 سنة، لأنه 1917 وتجي وتقول 2017 وتضيف عليهم 23 يبقى 6، لغاية دلوقتي 106 سنة. قال لا بد من دمار 3 دول كبيرة في المنطقة، وده عشان خاطر عيون إسرائيل: العراق وسوريا ومصر. وبهذا الترتيب، وقد كان بالنسبة للعراق، العراق كانت قوة سياسية وعسكرية واقتصادية يعني لا يستهان بها. طب هي الآن إيه؟ كورك على ضلع أو كضلع على ورك، يعني حاجة كده، يعني بلد والسلام. والشام صارت خرابا يبابا، وبعد أن كانت جنة الله في أرضه. ومصر كما تعلموا ومن غير حرب. وليه حرب؟ إذا كان ممكن الوصول إلى الهدف وبأضعافه من غير حرب. والحرب ده بس حرب غزو عسكري؟ لا، في حاجة اسمها الغزو الفكري أشد وأشنع من الغزو العسكري مئات المرات. لكن الله يا مصر، برضو دي كلمة سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه، لكن الله يا مصر، لكن الله يا مصر، 7 يظلهم والله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وذكر الحديث. وبالمناسبة هم مش 7 فقط، الحديث هنا ذكر 7، لكن بمجموع الروايات أو مجموع الأحاديث صاروا أكثر. يعجبني في هذا كتاب للشيخ سيد حسين العفاني، الله يشفيه وعافيه ويصلح حاله، لأنه معرفش الأحوال الأخيرة. لكن المهم كان ألف كتابا، وجت عليه فترة كان صاحب قلم سيال، فكان من ضمن المؤلفات كتاب ترطيب الأفواه بمن أظلهم الله، فجمع من السنة الأحاديث اللي فيها يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأنا أذكر أني في معرض من معارض الكتاب أهداني المجلدين، طبعا لو حديث 7 مش هياخد مجلد، إنما لما يبقى مجلدين يبقى معناها في أحاديث كثيرة ورد في هذا المعنى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. احنا تركنا مصر منذ سنين، والشيخ هناك يعني بظروفه المرضية يعني ما عدنا نعرف الأحوال. نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض، وأن يجنبنا الفتن، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. فهذه لفتة مهمة، أنه العدد هنا كما يقال لا مفهوم له، يعني 7 ممكن يكونوا أكثر من هذا، 10، 20، وهكذا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولو الذاكرة أسعفتني فنذكر هذا الحديث ورد في أبواب سابقة، يعني في باب أو أكثر، وكان فيه كلام جميل للشيخ ابن عثيمين عليه السحائب والرحمة والرضوان، هو بيتكلم على قضية في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل المراد ظل الله أو لله ظل، ولا هو المراد ظل العرش، وشرح هناك. وها هو هنا يقول في قوله عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ليس هذا على سبيل الحصر، هناك أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء، وقد جمعهم الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فزادوا على العشرين. ما شاء الله، هذه معلومة جديدة هي؟ يعني مش واحد من المتأخرين الدكتور سيد حسين العفاني هو اللي جمعهم، لا ده كمان في ابن حجر جمعهم فزادوا على العشرين، شيء جميل. ولعل هذه المرويات التي أوردها ابن حجر هي التي جمعها، أو يعني هي التي شرحها الدكتور السيد حسين العفاني في كتابه ترطيب الأفواه بذكر من أضلهم الله. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث أحيانا بما يناسب المقام، فتجده يقول سبعة، ثلاثة، أربعة، أو ما أشبه ذلك. الحمد لله. فيقول سبعة، ثلاثة، أربعة، أو ما أشبه ذلك. يهديكم الله ويصلح بالكم، مع أن هناك أشياء أخرى لم يذكرها، لأنه عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأقواهم بلاغة، فيتحدث بما يناسب المقام. آمين. فيتحدث عليه الصلاة والسلام بما يناسب المقام، إذن العدد لا مفهوم له كما قيل. وقوله عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك يوم القيامة، لأنه في يوم القيامة ليس هناك شجر ولا بناء ولا جبال ولا ثياب ولا غير ذلك، حتى الناس يحشرون حفاة عراة غلا، ليس هناك ظل إلا ظل الله، أي ظل يخلقه الله عز وجل يظلل من يظلهم الله تعالى في ذلك اليوم. هذا أنسب ما يقال، ظل يخلقه الله عز وجل يظلل من يظلهم الله تعالى في ذلك اليوم. يبقى لا نقول ظل العرش ولا نقول ظل الله، إنما هو ظل يخلقه الله يظلل به من يشاء، ويظلل به من يشاء في وقت دنت الشمس من الرؤوس، فليس بينها وبين الناس إلا مقدار ميل. كلمة ميل في اللغة العربية لها أحد معنيين، الميل مرود المكحولة، شوف إزاي ببعد الإصبع كذا اسمه ميل، والميل بالمعنى الثاني اللي جمعه أميال اللي هي المسافات، بنقول متر، طيب الألف متر يساوي كيلو، كيلو متر، الكيلو متر في ألف متر، أو بيذكر بدل كلمة الكيلو متر الميل، اللي هو عبارة عن 2 كيلو متر إلا ربع، يعني 1750 متر. أيا كان المعنى، الميل اللي هو المسافة اللي بيتكلموا عنها أهل الرياضة، ولا الميل بالمعنى المعروف عند العرب مرود المكحولة، ده شيء صعب جدا جدا، لأننا بيننا وبين الشمس الآن مسافات شاسعة، ومع ذلك نحن لا نطيقها في حر، لا نطيقها في الصيف مثلا. في الشتاء الدنيا برد وتقف عايز تتدفى، لكن في الصيف من يطيق هذا؟ فنسأل الله السلامة والعافية. فلما تكون الشمس هكذا والناس حفاه عراه والشمس تدنو من الرؤوس ويلج الناس في عرقهم، ما هو كل الناس يوم القيامة لابد أن يعذبوا؟ لا، أهل الصلاح والطاعات، واللي منهم هؤلاء الأصناف السبعة وغيرهم ممن جمعه ابن حجر فوصلوا إلى 20 صنفا، يظلهم الله في ظله، أي في ظل يخلقه في ذلك اليوم، حيث لا ظل لبناء ولا شجر ولا ثياب ولا لأي شيء من المصنوعات أبدا، فليس هناك إلا الظل الذي ييسره الله تعالى للإنسان، يخلق جل وعلا ظلا من عنده، نقول الله أعلم بكيفيته، ويظلل من شاء من خلقه ممن هذه صفاتهم، وأولهم إمام عادل. بدأ بالإمام العادل الذي يعدل بين الناس، وأهم عدل في الإمام أن يحكم بين الناس بشريعة الله، لأن شريعة الله هي العدل. ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم، فلما علم حكم، فقال إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يقول لك اللي تكلموا في الحاكمية سيد قطب والمودودي والناس الناس المتطرفون. طب والقرآن لما يقول إن الحكم إلا لله، ونأتي الأستاذ في اللغة العربية لا يعرف شيئا في الدين، ها، ونقول له إيه معنى إن الحكم إلا لله؟ يقول هذا أسلوب حصر وقصر، ومعناه لا حكم إلا لله عز وجل، ولا تجوز الحاكمية لغيره. يبقى ده بقى مودودي ولا بقى سيد قطب؟ دي حاجة من أبجديات اللغة العربية. هنا قال إن الحكم إلا لله، في آية أخرى قال إياك نعبد وإياك نستعين في الفاتحة، أفادت الحصر والقصر؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفادت الحصر والقصر؟ قال بل الله فاعبد، ولم يقل بل اعبد الله، فتقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصاص. الكلام ده في اللغة العربية، أي واحد عنده أبجديات اللغة العربية يعرفه. ما دخل سيد قطب والمودودي ومن على شاكلتهم عشان نقول لا دي قضية الحاكمية دي ألفها سيد قطب؟ لا، وإمام عادل يعني بيحكم بشرع الله. طب إحنا في شرع الله الآن في الدنيا، شريعة الله رفعت من الأرض، وبعدين نجد فتنة مثل فتنة المداخلة أو الجامية، يقول لك طاعة الحاكم، طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر. يا عم مش لما يكون في ولي أمر أصلا، وبعدين طاعة ولي الأمر محدش قال لا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بس مش الحديث قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. طيب وفي حاجة أكفر من ترك شرع الله؟ ذلك الكفر الأكبر المستبين، تنحية شريعة رب العالمين، تنحية الشريعة والاستعاضة عنها بقوانين البشر. يعني في استحلال وفي استبدال وفي القول بأن هذا أفضل من شرع الله أو المثلية. يعني ولذلك العلماء يقولون الذي قال بالاستحلال أو الاستبدال، قال بالمماثلة أو المفاضلة، هذا لا يختلف على أنه كفر أكبر، وأنها ردة جديدة ظهرت في بلاد المسلمين. نضع رؤوسنا في الرمال مثل النعام ونقعد نقول لا، طاعة ولي الأمر، الدين ولي أمر ونطيعه، ما يكون ولي أمر إلا هو يحكمنا بشرع الله عز وجل، يحكم بشرع الله يبقى ولي أمر، يبقى إمام عادل، ما في شرع الله يبقى عادل إمام، يبقى الإرهاب والكباب خمسة باب والهباب. إن شريعة الله هي العدل، أما من حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة فهو من أشد الولاة جورا والعياذ بالله، فهو من أشد الولاة جورا وأبعد الناس عن من أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ده هيتحمل كتير كتير قوي. تخيل أنه ممكن يكون عنده 5,000,000, 10,000, 75,000, 105 أكثر أقل. من حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة فهو أشد الولاة جورا وأبعد الناس من أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه ليس من العدل أن تحكم بين عباد الله بشريعة غير شريعة الله. من جعل لك هذا؟ احكم بين الناس بشريعة ربهم عز وجل. فأعظم ما يدخل في ذلك أن يحكم الإمام بشريعة الله، ومن ذلك أن يقتص الحق حتى من نفسه ومن أقرب الناس إليه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن ذلك أيضا ألا يفرق بين قريبه وغيره، فتجده إذا كان الحق على القريب تهاون في تنفيذه وجعل يسوف ويؤخر، وإذا كان لقريبه على غيره بادر فاقتص منه، فإن هذا ليس من العدل. والعدل في ولي الأمر له فروع كثيرة وأنواع كثيرة لا يتسع المقام الآن لذكرها، فنسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لأئمة عادلين يحكمون فيهم بكتاب الله وبشريعته التي اختارها لعباده. أما الثاني فهو شاب نشأ في عبادة الله تعالى، الشاب صغير السن الذي نشأ في طاعة الله واستمر على ذلك، هذا أيضا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني فضل الله لما الإنسان ينشأ في أسرة متدينة، شايف أبوه رايح الجامع، جاي من الجامع بيروح يصلي معاه ويتعلم ويجلس جلسة قرآن وجلسة ذكر ويروحوا الكتاب. يعني فنسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. فالشاب الذي هو نشأ في طاعة الله ثاني واحد بعد الإمام العادل ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لذلك الله عز وجل يحب التائبين وحبه للشاب التائب أشد. ويعجب ربك لشاب ليس له صبوة، يعني ليس له شهوة، لا يلتفت للفتن ولا للنساء ولا كذا، لأن أعظم فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء وظلت فينا، والحدث في بني إسرائيل ولا حاجة جنب الحدث من بني إسرائيل لهذه الأمة، لأن بني إسرائيل يخططون لإفساد المرأة وإفساد الأمة، فاستغلوا المرأة لغاية لما صارت المرأة تخرج بثياب في الشارع. كانت أمهاتنا تستحي أن تلبسها لزوجها في حجرة النوم، وطبعا ده في الشوارع، إنما اللي في الشواطئ ده موضوع تاني. والغالب أن الشباب يكون لهم صبوة وميل وانحراف. ولما نتكلم عن الإعلام موضوع ثالث، ولما يتكلموا على زي الراقصة، ده كان زمان بس الراقصة هي اللي ممكن تتكشف، وكان لو تكشفت زيادة عن المقرر ليها يحكموها، لغاية لما بقت النساء بتلبس لبس الراقصات عادي جدا ويروحوا يحضروا الجونة مثلا. والغالب أن الشباب يكون لهم صبوة وميل وانحراف، ولكن إذا كان هذا الشاب نشأ في طاعة الله ولم يكن له ميل ولا انحراف واستمر على هذا، فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والثالث من هذه الأصناف رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله يعني ليس بينهما صلة من نسب أو غيره، ولكن تحابا في الله كل واحد منهما رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لله عز وجل وقيام بما يجب لأهله ولمن له حق عليه، فرآه على هذه الحال فأحبه. الحمد لله لنا إخوة يعني يحبوننا في الله ونحبهم في الله، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحبة سببا لأن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الجونة هذه عندنا حاجة في مصر كده بتيجي في الإعلام وبتيجي في المواقع يا رانيا. طيب، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني اجتمعا عليه في الدنيا وبقي على ذلك إلى أن مات فتفرقا على ذلك، هذان أيضا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يا رب. والرابع رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني أنه يألف الصلاة ويحبها، وكلما فرغ من صلاة إذا هو يتطلع إلى صلاة أخرى. فالمساجد أماكن السجود سواء بنيت للصلاة فيها أم لا، المهم أنه دائما يرغب في الصلاة وقلبه معلق بها، ويبص في الساعة والوقت القرب ولا لم يقرب وكذا. ويعني هذا معنى رجل قلبه معلق بالمساجد، كلما فرغ من صلاة تطلع للصلاة الأخرى. وهذا يدل على قوة صلته بالله عز وجل، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فإذا أحبها الإنسان وألفها فهذا يعني أنه يحب الصلة التي بينه وبين الله، فيكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني دعته لنفسها ليفجر بها، ولكنه كان قوي العفة طاهر العرض، فقال إني أخاف الله. هي تغريه وهو رجل ذو شهوة، وهذه المرأة ليست خادمة ولا شغالة، وإنما ذات منصب وجمال، ومن لم ينبهر بالمنصب انبهر بالجمال، ومن لم ينبهر بالجمال انبهر بالمنصب. ومع ذلك كانت تقواه سبب عصمة له من هذه الإغراءات، فالدعوة التي دعته إليها هذه المرأة توجب أن يفعل. وبعدين مش هو اللي بيراودها عن نفسها، ده هي اللي بتطلب منه، هي التي طلبته وهيأت له المجال والمكان، وأصبح المكان خاليا ليس فيه أحد، ولكن منعه من ذلك خوف الله عز وجل، فقال إني أخاف الله، لم يقل أخشى أن يطلع علينا أحد، لم يقل إنه لا رغبة له في الجماع، لم يكن خائفا من أن يأتي زوجها أو يأتي أحد من أقاربها، لا، لكنه قال إني أخاف الله. ونموذج قرآني سيدنا يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وطردت الخدم والحشم وهيأت كل الأمور، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أنا تهيأت لك كالعروس لزوجها. إذا به مباشرة قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. كلمة ربي تطلق في اللغة العربية ويراد بها الله عز وجل، الرب الخالق الرازق المالك الحاكم السيد، وتطلق في اللغة ويراد بها السيد الذي رباه والذي قال لزوجه أكرمي مثواه، هو يقول لك أكرمي مثواي وأنا أخونه؟ لا، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، همها تريد الفاحشة، ما لي معنى آخر، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، وهذه فيها تفسير مطول، هم بها يضربها أو يفر منها، موجود هذا في التفسير، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، في قاعدة لغوية تقول لولا حرف امتناع لوجود، فلما كان برهان ربه أي عصمة النبوة عنده جعلته لم يهم بها أصلا، كقوله تعالى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، أي فلما ربطنا على قلبها لم تبدي به، وهذا لما رأى برهان ربه أي كانت عصمة النبوة عنده لم يقع منه الهم أصلا، وهذا أصح التفاسير في الآية. فعندنا هذا النموذج، وطبعا موجود نماذج أخرى لكنها قليلة نادرة، سبحان الله، مثل ما في الحديث قصة الثلاثة الذين آواهم الغار، وبعدين الذي جاءته كان يحب ابنة عمه وأرادها لكنها لا تريده، لا تحبه، لغاية لما ألمت بها الظروف والأيام والسنين وجاءت قالت أعطيني مالا، قال حتى تمكنيني من نفسك الحاجة والعوز، هاودت لكن الفطرة اشتغلت والخوف من الله، فقال فلما كنت منها كما يكون الرجل من امرأته، قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركتها وأعطيتها، تركتها خشية منك يا رب، وأعطيتها ما طلبت وزدتها عليه. يبقى في نماذج كهذه، يبقى إيه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، تصدق بصدقة يعني مخلصا بذلك لله عز وجل، حتى إنه لو كان أحد على يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء، فهذا عنده كمال الإخلاص، فيظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا ما لم يكن إظهار الصدقة فيه مصلحة وخير، فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها أولى، لكن إذا لم يكن فيه مصلحة فالإصرار أولى، والدليل على ذلك إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. السابع في الحديث رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي ذكر الله خاليا في مكان لا يطلع عليه أحد، خاليا قلبه من التعلق بالدنيا فخشع من ذلك وفاضت عيناه. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قد توجد صفتان فأكثر في شخص واحد، وقد لا يوجد في الإنسان إلا صفة واحدة وهي كافية. أذكر يقينا أن هذا الحديث مر بنا في أبواب سابقة وشرحه الشيخ بصورة أوسع من هذا وأطول، لدرجة أنه لم تكفيه المحاضرة الواحدة، ولكن ها نحن ذكرنا به، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا، من التولية، التولية الولاية، الولاية بالفتح، لأنه في ولاية بالكسر اللي هو الولي، والولاية بالفتح اللي هو الوالي، يعني أن المقسطين العادلين في أهليهم وفي من ولهم الله عليه يكونون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الله عز وجل. ولذلك سيدنا علي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: اللهم والي من والاه. يقوم يقول لك هذا من الولاية، لا مش من الولاية، ده من الولاية، المحبة والنصر والمعونة. ولذلك في الولاية قال تعالى في سورة الأنفال: إن الذين آمنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين هاجروا في سبيل، والذين أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين لم استغفر الله العظيم، والذين إن الذين آمنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. فيبقى في ولاية بالكسر وفي ولاية بالفتح. فهنا المقسطون على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا، وهذا دليل على فضل العدل في الأهل، وكذلك في الأولاد، وكذلك أيضا في كل من ولاك الله عليه. اعدل حتى تكون على منبر من نور عن يمين الله عز وجل يوم القيامة، والله الموفق. هذا وقد بقي في الباب أحاديث أخر، موضوع درس آخر بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن انتهى الوقت وزدنا عليه شيئا يسيرا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.